8 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع أمير قطر سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعددا من ملفات ذات الاهتمام المشترك. إقليم كردستان العراق تعلن التوافق مع بغداد على منع استهداف دول الجوار وحماية الحدود. شهيد فلسطيني وإصابة أكثر من 20 آخرين برصاص الاحتلال في الخليل. إلى التفاصيل. بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشدد رئيسي على أهمية تنمية الروابط بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الدوحة لتنظيم منافسات كأس العالم بكرة القدم التي تستضيفها قطر حاليا. كما تناول الجانبان أبرز المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية وعدة ملفات ذات الاهتمام المشترك. رفعت إيران شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا احتجاجا على قيام اتحاد كرة القدم الأمريكي بحذف كلمة الله من علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي مذكرة الشكوى طلب اتحاد كرة القدم الإيراني من الفيفا بمتابعة جادة لهذا الانتهاك السافر الذي أقدم عليه الاتحاد الأمريكي. ويصنف المنتخب الإيراني لكرة القدم في المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر، وفي مباراته الأولى خسر أمام نظيره البريطاني 6-2، وفي المباراة الثانية فاز الفريق الإيراني على نظيره الويلزي 2-2، ويستعد حاليا لخوض مباراته الثالثة أمام المنتخب الأمريكي اليوم الثلاثاء. حول آخر استعدادات المنتخب الإيراني لكرة القدم نستمع إلى التقرير التالي.
إيران تحضر بفريقها الوطني في كأس العالم بعد أن تمكن من تحقيق انتصار مهم على فيلز، وينتظر لقاء مهما وحاسما مع الولايات المتحدة الأمريكية. فكيف يرى جمهور كأس العالم المنتخب الإيراني ومواجهته المقبلة مع المنتخب الأمريكي؟
حضرت مباراة إيران، وكانت مباراة مع ويلز جدا جميلة بأداء ممتاز من الدولة الإيرانية، وأتوقع أنها متأهلة إلى الدور 16.
نتوقع إن شاء الله فوز منتخب إيران، بس يعني المباراة صعبة ما راح تكون سهلة، لأن هذه المباراة هي الحاسمة يعني.
أنا مختلف عن توقعه، أنا أشوف إيران راح تفوز فوز كاسح.
والله بصراحة من القلب بتمنى الفوز لإيران، مش لأنكم قناة إيرانية، إلا أنه فعلا لأنه يعني أنا كفلسطيني ما إلي الحق إلا أشجع المنتخب الإيراني.
أعتقد يعني مستواهم متعادل، أتمنى الفوز لإيران صراحة، أتمنى الفوز لإيران لكن أتوقع تعادل.
هذا الموقف رياضيا لا يختلف عن السياسة، فالآراء كانت متنوعة حول إيران الإسلامية وموقفها من واشنطن والكيان الصهيوني.
أنا أعرف إيران دولة قوية سياسيا لأنها وقفت أمام أمريكا وأمام الكيان الصهيوني.
والله إحنا يعني بالنسبة إن أهل فلسطين إحنا كل عمرنا نعرف إيران هي وتوقف لجانبنا ولجانب قضية القدس.
شعب مسالم محبوب بين الناس، وكمان إنه الموجودين في كل أقطار العالم، فعندنا برضو في السودان عندنا موجودين في إيرانيين، ففي كل الأقطار موجودين يعني ما شاء الله متنوعين في كل مكان. أنتوا
الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمان أدعمت كتير للعالم الإسلامي ودعمته ليضل صامد وواقف هلأ بواجه كتير من الأمور اللي عم بتصير.
إيران بلد إسلامية معروفة بتاريخها وحضارتها وشعبها الجميل الطيب.
وسألنا الحاضرين إلى كأس العالم عن شخصية الشهيد قاسم سليماني.
والله يعني أنا كل اللي أعرفه عن الشهيد قاسم سليماني أنه إنسان كان مخلص لقضيتنا، داعم لأهلنا في غزة.
أكيد الشهيد قاسم سليماني قدم كتير للبنان وقدم كتير للمحور بلبنان.
وعلى العموم فهنا عرفت إيران بين الأوساط العامة بأنها لا ترضخ للغرب ولا تقبل الذل أمام أي بلد كان.
بغض النظر عن نتائج الألعاب، فإن كأس العالم يعد جزءا مصغرا عن وجهة نظر شعوب العالم عالمي حول البلدان، بما في ذلك إيران الإسلامية.
أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق التوافق مع سلطات بغداد على حماية الحدود ومنع استهداف دول الجوار مع عدم وجود فصائل مسلحة في الإقليم. جاء ذلك خلال زيارة رئيس الإقليم نجرفان بارزاني بغداد ولقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني والأطراف السياسية الأخرى، حسب بيان لرئاسة الإقليم. ووفق البيان، ستتعاون أربيل وبغداد وتنسقان تماما لحماية أمن الحدود، وستتعاونان وتنسقان مع الدول المجاورة، وستتخذان الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. كما قررت الحكومة العراقية وضع خطة لإعادة انتشار قواتها على طول الحدود مع إيران وتركيا. طالبت السلطات التركية التشكيلات الكردية لما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية قسد بمغادرة مدن منبج وعين العرب وتل رفعت في محافظة حلب شمال سوريا. وكانت وسائل إعلام أفادت أن القوات المسلحة التركية أوشكت على الانتهاء من الاستعدادات لعملية برية في سوريا. وحسب وسائل الإعلام، فإن الجانب الروسي يبذل جهودا لتلبية مطالب أنقرة وتجنب عملية عسكرية تركية بعد أن أعطت الأخيرة مهلة لتنفيذ مطالبها. استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 20 آخرون فجر اليوم خلال مواجهات مع القوات الصهيونية في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن عشرات الجيبات العسكرية لقوات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت البلدة منتصف الليل وسط إطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات شديدة. من جهة أخرى، استهدف مقاومون فلسطينيون مساء أمس قوات الاحتلال المتمركزة قرب حاجز الجلمة شمال الجنين، كما أعلنت سرايا القدس استهداف قوات الاحتلال قرب جبل جرزيم جنوب مدينة نابلس. نظم مجلس العلاقات الدولية في حركة حماس مؤتمرا للبحث في تداعيات وآفاق إنهاء الحصار على غزة بمناسبة مرور 16 عاما على هذا الحصار الظالم الذي يمارسه الاحتلال. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2006 كان عاما فارقا في حياة أهل غزة، فقد بدأ الاحتلال فيه حصارا ما زال يجثم على أنفاس الفلسطينيين حتى يومنا هذا. وللبحث في تداعياته وآفاقه، نظم مجلس العلاقات الدولية مؤتمرا للبحث في آليات إنهاء هذا الحصار.
هذه الأوضاع وهذه الكارثة الإنسانية المستمرة التي ترتقي إلى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية ضد شعبنا الفلسطيني ستخلق الأجواء للانفجار القريب في وجه الاحتلال.
إذن يجب أن ننتقل إلى اتخاذ خطوات عملية من أجل كسر هذا الحصار، وهذا يعتمد على نهضة شعبية من خلال إعادة برامج مسيرات العودة وكسر الحصار، إلى جانب النشاط الإعلامي الخارجي، إلى جانب الضغوطات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي يجب أن تضغط على الاحتلال الصهيوني.
آفاق الحصار تبدو مظلمة في ظل صعود اليمين الإسرائيلي الفاشي في حكومة الاحتلال، ولهذا طالب المجتمعون هنا العالم بكسر هذا الحصار الذي يصنف كجريمة حرب في المواثيق الدولية.
المراد إصاله من هذا المؤتمر هو إعادة إثارة موضوع الحصار في إطار العقاب الجماعي المفروض من قبل دولة الاحتلال، والذي تم مؤسسته دوليا من خلال اللجنة الرباعية الدولية.
70% هي نسبة البطالة، وأكثر من 80% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، والاحتلال يلوح بعملية عسكرية سادسة في وقت لم يبن بعد ما دمره في آخر عدوان.
16 عاما يعيش ما يزيد عن 2 مليون مواطن بين فكي حصار ينزفون فيه فقرا وبطالة وأسرا في ظل سجن يحاصرون فيه برا وبحرا وجوا، وأملهم الأخير هو في استنهاض شعوب العالم، أما رهانهم الوحيد فهو على استمرار الصمود.
تناولت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها الوضع الكارثي في جدة ثاني أكبر مدينة سعودية، وذلك بعد الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أغرقتها وأسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وأثارت الغضب لدى المواطنين. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تناولت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها مقارنة للوضع الكارثي في السعودية بعد الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أغرقت ثانية أكبر مدينة سعودية والتي أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وأثارت الغضب لدى المواطنين. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مياه الفيضانات في جدة تجر سيارات الدفع الرباعي الكبير عبر أحد الأحياء وتقطعت السبل بأشخاص في سياراتهم على الطرق السريعة. وأعاد هذا الوضع إلى الأذهان فيضانات عام 2009 التي خلفت أكثر من 120 قتيلا، وفي عام 2011 عندما توفي 10 أشخاص، وفي عام 2017 الأمر الذي يعيده المتابعون إلى سوء تخصيص الأموال وفشل نظام الصرف الصحي في المدينة. هذا بينما يوجه ولي العهد بن سلمان المزيد من الموارد نحو ما يسميها المشاريع الضخمة بما في ذلك المنتجعات السياحية فاخرة ومراسي اليخوت ومجمع للرياضة والترفيه يضم متنزه سيكس فلاكس ومدينة تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار في الصحراء بينما تغرق مدن بلاده بسبب الأمطار لسوء الإدارة. هذه المشاريع تقام على أنقاض آلام الشعب كما هو الحال مع ما يعرف بمبادرة التنمية التي تقام على جزيرتين قبالة الساحل الشرقي للبلاد وما يسمى مشروع إنعاش بقيمة 20 مليار دولار في جدة، حيث بدأت السلطات هناك بتسوية عشرات الأحياء التي يسكنها مهاجرون إلى حد كبير بحجة أنها بنيت بشكل غير قانوني وتشجع الأنشطة الإجرامية. أما من ينتقد السلطة على سوء أدائها وإدارتها للبلاد ولو عبر تغريدة بسيطة فإن الاعتقال سيكون بانتظاره.
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان قرارا بوقف نشاط النقابات والاتحادات المهنية. وقال المجلس في بيان إنه تم تشكيل لجنة لتسيير عمل النقابات والاتحادات المهنية مؤكدا حصر أرصدة وحسابات النقابات بالداخل والخارج ووضعها تحت السيطرة. يأتي ذلك بعد أن أعلن عضو تحالف المعارضة السودانية الواثق البرير أن قوى الانتقال السياسي مستعدة لتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري لافتا إلى ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لذلك عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين. اعتبر الأمين العام لحزب العمال التونسي حمة الهمامي التطبيع مع الكيان الصهيوني شرطا مرافقا للدعم المالي الدولي لتونس مؤكدا وجود لوبيات داخل البلاد تدفع بهذا الاتجاه. وأكد الهمامي أن الحكومة التونسية تسعى للحصول على الأموال من دول العالم وقد لا تحصل عليه من صندوق النقد الدولي، موضحا أن هذا الصندوق مؤسسة تهيمن عليها الدول الكبرى وتمنح القروض بشروط. انتهت النشر وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع أمير قطر سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. إقليم كردستان العراق تعلن التوافق مع بغداد على منع استهداف دول الجوار وحماية الحدود. شهيد فلسطيني وإصابة أكثر من 20 آخرين برصاص الاحتلال في الخليل. أخبار وتفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل ما يسركم، وكل المراحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم بين رياض الشعر الولائي على مر العصور عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
وكلنا أمل أعزائنا الأفاضل في أن نقدم لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما ينفعكم في الدنيا والآخرة. ندعوكم للمتابعة مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، الأشعار التي سنستعرضها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي في هذه المرة لإحدى السيدات الشواعر، وهي السعودية رباب حسين علي النمر، شاعرة وقصة ولدت في السعودية وهي من أسرة النمر العلمية العريقة، حاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية والماجستير في الأدب والنقد.
لها من الكتب والمؤلفات في السرد والشعر اللوحة الأخيرة، وهي نصوص سردية، هزيمة ألم أيضا نصوص سردية، شهقة الفردوس شعر، وقصص الأطفال في نماذج من الأدب السعودي دراسة فنية دلالية، دراسة نشرت أعمالها الأدبية في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، ترجم لها خالد اليوسف في أنطولوجيا القصة القصيرة، وحسين العلي في أصوات سردية.
أما الآن أيها الإخوة والأخوات، نتوقف عند الحديث عن شعر الشاعر رباب النمر عبر الحوار الآتي.
خالص تحايانا وأحلى أمانينا لضيفنا الكريم الأستاذ جاسم عساكر الشاعر والأديب من السعودية، ولكم أحبتي المستمعين. أستاذنا الجليل، عند مطالعتنا لقصائد الشاعرة السعودية المعاصرة رباب حسين النمر، نلاحظ أسلوبها الشعري الأخاذ وكذلك سلاسته وصورها البديعة، خاصة في قصيدتها التي رثت من خلالها الإمام الحسين سلام الله عليه. حضرتكم كيف تقرؤون تميز الشاعرة في هذا المجال؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة والطيبة وإتاحة المجال للحديث حول أديبة رائعة وشاعرة مميزة جدا، وهي الأستاذة رباب حسين النمر. الأستاذة رباب حقيقة أتت موهبتها أولا لأنها من أسرة النمر العريقة والمشهود لها بالكفاءات، وكذلك هي أسرة علم وأدب وفكر، أنجبت العلماء والمفكرين والشعراء، وليس ذلك فقط ما أكسب الأديبة الأستاذة رباب هذه المكانة، علاوة على ذلك مجتهدة وعاملة بجد في حقول الفكر والأدب والثقافة والإعلام، تحمل ماجستير في الأدب والنقد، وأصدرت مجموعة من العناوين الرائعة والمتنوعة في السرد والشعر كذلك.
جميل.
فلها جميل. كتاب اللوحة الأخيرة، وكتاب كتاب سردي أيضا هو هزيمة ألم، وعلى الصعيد الشعري أصدرت ديوان شهقة الفردوس، كما أنها لم تغفل جانب مهم من جوانب الحياة وهو عالم الطفولة الجميل، وهي مهتمة بهذا الجانب، وأصدرت مجموعة قصصية للأطفال، كما أنها نشرت الكثير من الساجهة في الصحف والمواقع، وتمت الترجمة لها في عدد من المعاجم، وتعمل الآن محررة في صحيفة بشائر الإلكترونية. بالنسبة لي إبداعها الشعري حول المناسبات الدينية وخصوصا مراتي أهل البيت عليهم السلام الإمام الحسين، فهي لا شك أيضا وليدة هذه الأسرة المنتمية للآل الكرام، وتأثرت بما حولها من مفكرين ومن شعراء ومن أدباء، وأيضا لها حضورها الاجتماعي الكبير، ولذلك نرى السلاسة والعذوبة في قصائدها حينما تكتبها في هذا الجانب، لأنها تتماهى مع القصيدة بشكل كبير جدا وتعيشها كتجربة روحية وروحانية. ولا شك نحن نعلم أن مأساة كربلاء ملهمة لجميع الشعراء على امتداد التاريخ، والأستاذ رباب ليست بدعا من هذا الجيل أو من الشعراء الممتدين عبر التاريخ، فهي تبدع في كتابة القصيدة بشكل رائع جدا وتكتبها بشكل ممتاز، سواء من ناحية الصور أو من ناحية الخيال أو من ناحية اللغة، فهي إنسانة قديرة ورائعة جدا في هذا الجانب، ولها حضورها في المشاركات الاجتماعية أيضا، مجتمع المناسبات الدينية، مما أكسبها حضور ومكانة وسمعة، وما زالت تنتج وتعطي ما شاء الله. نتمنى إن شاء الله دائما نقرأ لها في هذا الجانب ونستمتع بما تكتب.
إلهي آمين. طيب ممكن تعطينا يعني كم بيت من قصيدتها أو لم تحضرك الذاكرة؟
والله دواوين ليست معي الآن، مع كل أسف أنا أحادثك وأنا في أحد الأثياب في العمل إلى الآن لم أخرج، ولكن أنا أتحدث من الذاكرة وما قرأته لها، واقعا لا أحفظ لها أبيات شعرية في الذاكرة. تمنيت لو كنت أعلم مسبقا لأحضرت بعض القصائد وقرأتها، لأنني أستمتع فعلا بشعر الرائعة الأستاذ رضا.
شكري الجزيل لك أستاذ جاسم عساكر الشاعر والأديب من السعودية، ولحسن إصغاء مستمعينا الأكارم.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم، ابقوا معنا أحبتنا لنجول معا بين أرجاء شعر الشاعرة السعودية المعاصرة رباب حسين النمر عبر برنامج شعراء أهل المودة.
يا أهل بيت المصطفى
أيها الإخوة والأخوات، للشاعرة رباب حسين النمر قصيدة جميلة ومؤثرة في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه، تحمل العنوان شجن مموسق. تقول عنها الشاعرة نفسها:
قصيدة كتبتني ليلة العاشر من المحرم، وتملكتني مع نعي الشيخ في حرم الحسينية، وتشرفت بإلقائها في إحدى جلسات ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام، ثم سافرت كلماتها وقوافيها إلى لسان الخطيب الحسيني الشيخ عبد الله البحراني، حيث ألقاها على منبر الحسين عليه السلام ليلة التاسع من المحرم عام 1440 للهجرة، فهي بدأت من الحسينية وإليها عادت، وهي قصيدة شجن مموسق.
تحمل القصيدة في بدايتها طابع التفجع على مصاب الإمام الحسين عليه السلام في أرض الطفوف، ذاكرة الألم الأكبر الذي عاناه السبط الشهيد، وهو حرمان الأعداء له من الماء وتحمله العطش هو وأهل بيته وأصحابه، وما إلى ذلك من مصائب نزلت بساحته المباركة، وظلت الأزمان والدهور ترددها، حيث ترسم لنا الشاعرة هذه الصورة المأساوية بقولها:
عبأت من عطش الحسين دواتي، وترقرقت من نحره كلماتي، وسكبت مصرعه الحزين بمقلتي، دمعا يؤرقني لحين مماتي. فامتد عام ألف عام من شجا، يبدي العويل ويثمر الحسرات، يتلو على ثغر الزمان مواجعا، خطت على الأشلاء بالويلات، وسط كسمعي بالدماء وقد هوى جسدا تردده خيول عداتي.
وتعرج الشاعرة رباب حسين النمر على ذكر مظاهر أخرى من المصائب التي صبها الأعداء على سيد الشهداء سلام الله عليه، ومنها مصيبته الكبرى المتمثلة في ذبح الأعداء لطفله الرضيع من الوريد إلى الوريد بسهام غدرهم، ثم حزهم لرأسه الشريف هو نفسه بعد أن سقط مدرجا بدمائه الطاهرة من دون ناصر ولا معين، كما تصور لنا الشاعرة ذلك في قولها:
وإذا قماط للرضيع يبله سهم المنون بوافر القبلات، عز النصير فليس مرء في الورى إلا الرضيع معفر القسمات، يفديه مرتعشا ففاضت نفسه طيرا يحلق في سماء فراتي، فأنار وجه الليل رأس نابت في الرمح بالتقديس والسبحات، وتناثر التسبيح في فلواتها جثثا تقاذفها رياح شتات، كم كوكب طمس الظلام شعاعه فأناله خسفا بليل آتي، وأتى عليه السيف شمسا في الوغى كسفت يجللها رسوخ ثباتي.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. في المقطع الأخير من قصيدتها تشير الشاعرة رباب حسين النمر إلى ما حل بأهل بيت الإمام الحسين عليه السلام من خوف وترويع من قبل أعداء الله والدين، وتجرؤ منهم على سبي أهل بيت النبوة وحرق خيامهم بنار الحقد والضغينة. ثم تخلص الشاعرة من كل ذلك إلى أن السبط الشهيد عليه سلام الله أنار بدمه الطاهر الظلمات التي كانت مخيمة على أرجاء العالم بفعل الظلم والطغيان، وأنه بثورته الميمونة المباركة وبالضحايا والشهداء الذين قدمهم في حربه ضد الباطل شيد صرح التغيير والإصلاح، وبقي هذا الصرح خالدا على مر الأجيال، وذلك بعد أن أطلق صرخته التي أعلن من خلالها أنه خرج لطلب الإصلاح، وأنه بعيد كل البعد عن الجري وراء المنافع الدنيوية، هذه المنافع التي أغرت أعداءه وأخرجتهم من الدين ودفعتهم إلى ارتكاب جريمتهم الشنعاء. وبذلك فقد أحيا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه بثورته الخالدة الرافضة للظلم والطغيان العقول الخامدة الميتة التي أسكرتها شهوات الدنيا وأعمتها الضلالة والانحراف، كما أكدت الشاعرة رباب حسين النمر كل ذلك بقولها في ختام قصيدتها:
رعب اليتامى في الفيافي صرخة، والحقد نار شب بالخيمات، خط الحسين مداده في كربلا دما ينير الكون بالبركات، وبنى بأشلاء الضحايا قبة الإصلاح جيلا بعد جيل آتي، وتلوح لا أشرا ولا بطرا إذا ذكر الحسين، تحفه صلواتي أحيا بثورته العقول، فكم له من عبرة في أنة العبرات.
مستمعينا الأحباء، برجاء أن تكونوا قد أمضيتم معنا أطيب الأوقات طيلة الدقائق المخصصة لجولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع نتاجات شعراء أهل المودة. نترككم في رعاية الخالق جل وعلا، آملين أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، وبإذن تعالى سنستعرض مع نتاجات شاعر آخر من شعراء أهل البيت سلام الله عليهم. حتى ذلك الحين في أمان الله وحده.
هم النبض باعث الحياة في الوجود،
أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة،
ارتسام الصفاء في قلوب ملائكية،
ومضة البهاء تنير الكون،
دمعة النبوة تزرع الفرح في كل الدروب،
آهة الحزن في قلب فاطمة ترسم الخط.
ميراث النبوة.
ميراث النبوة
برنامج حواري يتناول بالشرح مواقف جليلة خطها أهل البيت درب خلاص للبشرية.
حديثنا في هذا اليوم يا ابنتي يا صفاء عن سلطان أهل البيت، عن الإمام الرضا عليه السلام، عن الذي أتته الدنيا صاغرة ولم تكن بالنسبة إليه إلا معبرا نحو استقرار أبدي فيه كل السعادة.
إنه الغريب يا والدي، فر بدينه من ظلم الظالمين وذهب إلى أقصى الشرق حاملا هموم الأمة بين جنبيه ليرسم لها طريق خلاصها وفجر مجدها.
هو يا ابنتي من عاش في أجل البيوت وأرفعها في الإسلام، إنه بيت الإمامة ومركز الوحي، ذلك البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه.
في هذا البيت العريق ترعرع الإمام الرضا ونشأ، وقد سادت فيه أرقى وأسمى ألوان التربية الإسلامية الرفيعة، فكان الصغير يحترم ويبجل الكبير، والكبير يعطف على الصغير،
كما سادت فيه الآداب الرفيعة والأخلاق الكريمة، ولا يسمع فيه إلا تلاوة كتاب الله والحث على العمل الصالح وما يقرب الإنسان من ربه.
فسلوك الإمام الرضا عليه السلام كان نموذجا رائعا لسلوك آبائه الذين عرفوا بنكران الذات والتجرد عن كل نزعة لا تمت إلى الحق والواقع بصلة.
تميز سلوكه عليه السلام بالصلابة للحق ومناهضة الباطل، فقد كان يأمر المأمون العباسي بتقوى الله وينعي عليه تصرفاته التي لا تتفق مع واقع الدين، وقد ورم أنف المأمون من ذلك وضاق منه ذرعا، فقدم على اقتراف أفظع جريمة وهي اغتيال الإمام الرضا عليه السلام.
وكان سلوكه مع أهل بيته وإخوانه مثالا آخر للقوة في الحق، فمن شذ منهم في تصرفاته عن أحكام الله تعالى جافاه وابتعد عنه، وقد حلف ألا يكلم أخاه زيدا حينما اقترف ما خالف شريعة الله.
أما سلوكه مع أبنائه فقد تميز بأروع ألوان التربية الإسلامية، خصوصا مع ولده الإمام الجواد عليه السلام، فكان لا يذكره باسمه وإنما كان يكنيه ويقول: كنت كتبت إلى أبي جعفر. كل ذلك لتنمية روح العزة والكرامة في نفسه.
يحدث إبراهيم بن العباس عن مكارم أخلاق الإمام الرضا عليه السلام فيقول:
ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا، ما جفى أحدا قط، ولا قطع على أحد كلامه، ولا رد أحدا عن حاجته، ولا مد رجليه بين جليسه، يحيي أكثر لياليه من أولها إلى آخرها، كثير المعروف والصدقة، وأكثر ذلك في الليالي المظلمة.
ومن ذاتيات الإمام الرضا عليه السلام وعناصره الزهد في الدنيا والإعراض عن مباهجها وزينتها، وقد تحدث عن زهده محمد بن عباد فقال: كان جلوس الرضا على حصيرة في الصيف، وعلى كساء من الشعر في الشتاء، ولباسه الغليظ من الثياب حتى إذا برز للناس تزيا.
ولم يكن شيء في الدنيا أحب إلى الإمام الرضا عليه السلام من الإحسان إلى الناس والبر بالفقراء، وقد ذكر المؤرخون بوادر كثيرة من جوده وإحسانه، ومنها أنه أنفق جميع ما عنده على الفقراء حينما كان في خراسان، وذلك في يوم عرفة، فأنكر عليه الفضل بن سهل وقال له: إن هذا المخرم، فأجابه الإمام: بل هو المغنم، لا تحدث مغرما ما ابتغيت به أجرا وكرما.
إنه ليس من المغرم في شيء صلة الفقراء والإحسان إلى الضعفاء ابتغاء مرضات الله، وإنما المغرم هو الإنفاق بغير وجه مشروع كإنفاق الملوك والزعماء للأموال على العابثين والضائعين في الحرام.
ومن أبرز سمات شخصية الإمام الرضا عليه السلام انقطاعه إلى الله تعالى وتمسكه به، وقد ظهر ذلك في عبادته التي مثلت جانبا كبيرا من حياته الروحية التي هي نور وتقوى وورع.
يقول رجاء بن أبي الضحاك عن عبادة الإمام الرضا عليه السلام: والله ما رأيت رجلا كان أتقى لله منه، ولا أكثر ذكرا له في جميع أوقاته منه، ولا أشد خوفا لله عز وجل.
وكان من دعائه عليه السلام: يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة، منك سمع حاضر وجواب عتيد، أسألك بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة وسلطانك القاهر وملكك الدائم وكلماتك التامات، يا من لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، صل على محمد وآله وارزقني من فضلك، واعطني فيما ترزقني العافية برحمتك يا أرحم الراحمين.
يقول أبو الصلت الهروي: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا، ولا رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادتي. ولقد جمع المأمون في مجلس له عددا من علماء الأديان وفقهاء الشريعة والمتكلمين، فغلبهم عن آخرهم حتى ما بقي منهم أحد إلا أمر له بالفضل وأقر على نفسه بالقصور.
وتحكي هذه الكلمات الطاقات العلمية الهائلة التي يملكها الإمام الرضا عليه السلام، فهو أعلم أهل زمانه وأفضلهم، ويدلل على ذلك المناظرات التي عقدها المأمون في بلاطه لامتحان الإمام، وقد جمع علماء الأقطار والأمصار فامتحنوا الإمام بأعقد المسائل فأجاب عنها جواب العالم المتخصص، فبهر العلماء واعترفوا بعزهم وأقروا بالفضل له.
بيت هاشمي كانت ترفرف التقوى فوق ربوعه.
احتضن الإسلام عيون أهله،
فعاشوه هما والتزموه نهجا،
وكانوا عليهم السلام العلم الذي يهدي التائبين،
والمنارة التي أنارت درب السالكين.
في اتباع نهجهم خلاص للأمة من كل حالات التخلف التي تعيشها،
وفي سلوك خطهم نجاتنا ومجدنا وفخرنا.
وسيبقى أهل البيت المعين الذي لا ينضب، يروي العطاشة، السائرين على درب الإسلام، متخذين واحدة من إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة.
ميراث النبوة.
الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه، صلى عليك الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه، يا سيدا للخلق من ذا سيد يتنو لطهر محمد، يا سيدا للخلق من ذا سيد يتنو لطهر محمد، يا صاحب الخلق العظيم ورسول رحمن رحيم، يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم، يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم. فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد،
فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد،
ورجاؤنا فيك محمد وسرورنا بعد الكرب محمد. ما للقلوب المرهفه
صغفت بحب المصطفى تحيا على الحب وما من حبه القلب اكتفى تحيا على الحب وما من حبه القلب اكتفى فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
ورجاؤنا فيك محمد وسرورنا بعد الكرب محمد
التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نستعرض دور الأخلاق الإسلامية في تحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الكرام، الوحدة ورصد الصفوف من أهم مقومات البناء الحضاري للأمة الإسلامية، فالوحدة تعتبر ضرورة شرعية وعقلية أكدها القرآن الكريم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم بها العقل السليم، وأثبت لنا التاريخ ضرورتها في تتبعه لسير الحضارات التي نمت وترعرعت وازدهرت بالوحدة وتدهورت واضمحلت حينما بدأ التمزق والفرقة يدبان في سيرها. والوحدة الإسلامية عزيزي المستمع بعد ذلك ممكنة التحقيق وليست مستحيلة كما يشيع أعداء الإسلام، ويأتي إمكان تحققها لوجود ثوابت مشتركة بين جميع المذاهب. مستمعينا الأعزاء، أما نقاط الاشتراك فهي الاتفاق على الاعتراف بحقوق الجميع، وقد تجسد هذا الاتفاق في الاعتماد على مصادر التشريع الإسلامي وعلى المستوى العملي في تطبيق أحكام القرآن الكريم والاقتداء بسيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمد الجسور والأواصر المشتركة المبنية على الود والألفة بين جميع فرق المسلمين، مما يهيئ الفرص الكثيرة للعمل المشترك، وبالتالي تزداد مساحة الحركة ومجالاتها العملية. ومن أهداف حركة التقريب عزيز المستمع هي محاولة فهم واقع الأطراف الأخرى وأدلة المذاهب، وهذا بمجموعه يشكل عملية إثارة رائعة تقود الجميع إلى نبذ المواقف الحادة وبسط حالة الشفافية دون الضبابية التي تحجب الرؤية الصحيحة وبلورة حية في دفع الوجدان إلى ارتياد المواقف المعتدلة والعمل على أساسها. تلعب الأخلاق الإسلامية عزيز المستمع دورا مهما في تحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين، فالأخلاق هي التي تميز مكانة الأفراد والجماعات والأمم والشعوب، لأن سمو الأمة لا يتم إلا بعظيم الخلق. ونظرا لمكانة الأخلاق من الاعتبار وعلو الشأن، فإننا نجد رسول الإسلام محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث شريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومما لا شك فيه أن الأخلاق الحميدة ترتقي بها الأمم وترتفع بها أقدارها ويعلو بها شأنها ويقوى سلطانها وتكتسب السمعة الطيبة والثقة في التعامل في العقود والمواثيق والعهود. ويجدر بنا هنا استعراض أخلاق المجتمع قبل الإسلام، حيث كانت هذه المجتمعات تسودها حمية ثائرة وعصبية هائجة تضطرب أمواجها بالفتن وتعج بالبلايا والمحن، إذ إنها لم تكن تحتكم إلى قانون ينظم حياتها، ولم تنصع للائحة تخضع لضوابطها، حيث كان من الممكن أن بيتا من الشعر يشعل حربا ضروسا يكون وقودها النساء والرجال والشباب والأطفال. وكانت معاملة المجتمعات قبل الإسلام يسودها الظلم والاستبداد، وتغطيها سحب قاتمة كقطع الليل المظلم غالبا. أحبة الإيمان، لقاؤنا في هذه الحلقة مع الدكتور محمد فاروق النبهان عضو الأكاديمية المغربية، وهو يتحدث حول التقريب بين المذاهب الإسلامية وأسباب الفرقة.
التقريب بين المذاهب الإسلامية أمر حتمي وضروري، ولا خيار لنا فيه إلا أن نقبله، وإذا رفضناه ورفضنا التقريب فهذا مرض من الأمراض التي سوف تفتك بنا جميعا. التباعد صفة ضارة، التباعد بين الإخوة بين المذاهب، التباعد صفة سلبية في جميع الظروف، ولا يمكن أن نقاوم هذا التباعد إلا بالمحبة. المحبة ستوجد التفهم، والتعددية ليست خطيرة، هي ظاهرة حضارية، التعددية الثقافية والتعددية المذهبية، ولكن الخطورة تكمن في أن تثمر تلك التعددية ذلك التباعد والتشاحن والتصادم. لا نريد التصادم ولا نريد التشاحن، نريد التقارب لأجل خير الجميع، لا لأجل فئة من الفئات. نريد التقارب لكي نكون أقوياء، نريد التقارب لأن الأخ لا يكون بعيدا عن أخيه، لا بد أن يكونوا في خندق واحد في مواجهة عدوهم المشترك البعيد عنهم الطامع في أرضهم وحقوقهم. أقول أسباب الفرقة لها سببان، سبب خلقي وسبب آخر الجهل. أما السبب الخلقي وهو انتشار الأنانية، وهذه قضية تربوية، نحتاج إلى محاسبة أنفسنا عن أخطائنا الذاتية، وهذا أمر بيننا وبين ذاتنا. علينا أن نربي أنفسنا على الأخلاقية التي أمرنا بها الإسلام، هذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني في التباعد، ويجب أن ينطلق من منطلق المصالح المشتركة للتقريب بيننا وبين الآخرين. لا بد من إدراك المصالح المشتركة بيننا وبين الآخرين، لا بد من الدفاع عن مصالحنا المشتركة، وهذا لا يتحقق إلا بوجود استعداد نفسي وقابلية للأخذ والعطاء وقابلية للتفهم وتفهم الآخر.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، محيلتي في هذه أوذاك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن نور السعادة جاهدا، فوجدت وجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضبوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك.